بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعد باب الإحرام باب في محظورات الإحرام، قال باب محظورات الإحرام، بقي إيش؟ اشتراط. اي نعم. طيب، نرجع الى ما توقفنا عنده، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروه الى اخره، وكان من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان. في حديث أنس قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. هذه مسألة من المسائل المهمة في قضايا الإحرام، وهي أن من أحرم إحراما مطلقا هل يصح حجه أم لا؟ صحيح بأن حجه صحيح. من أحرم فأطلق إحرامه فحجه صحيح، وإحرامه طبعا بالأولى صحيح، وينصرف على حسب عمله. فإن كان قد ساق الهدي فحجه يكون قارنا، وإن كان لم يسق الهدي وهنا بالخيار. فإذا كان قبل الطواف وأراد القران نوى بالحج مع العمرة، وأما إذا كان أراد التمتع أتى بالعمرة ثم أتى بالحج بعد ذلك، ويكون حجه صحيحا بإذن الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك ما صح من حديث أنس أن علي رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليأتي بالهدي، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن إهلاله، قال: أهللته كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على بداية إهلاله وإحرامه. وهذا يسمى الإهلال المطلق أو الإحرام المطلق. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما أهللت؟ يقول لأبي موسى: بما أهللت؟ فقال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت. فأمرني بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري هو التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. فما دام أن الإنسان لم يسق معه الهدي فالأفضل أن يجعلها عمرة، وذلك لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا النسك، اختار لهم العمرة، قال: اجعلوها عمرة. كان يحثهم على أن يجعلوا نسكهم عمرة. والتمتع والقران ذكرنا صفته فيما سبق. لكن قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، متفق عليه. هذه السنة أن الإنسان إذا أراد الحج أن يهل، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذا بإشعار الهدي وبتمييزه، ولذلك ما شرعت التلبية إلا لتمييز نوع النسك، ما شرعت التلبية الجهر بها إلا لتمييز نوع النسك. من أراد حجا مفردا أو قارنا متمتعا فيبين من خلال تلبيته. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، السلام، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ كذا عندكم؟ قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لك على ربك ما استثنيت. في حديث عكرمة رضي الله عنه: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد. هذه مسألة تسمى مسألة الاشتراط، وقد اختلف فيها أهل العلم على قولين: هل الاشتراط عام لكل حاج أو لمن كان شاكيا أو كان خائفا أو كان هناك أمر إما واقع أو متوقع يمنع مضي الحاج في نسكه؟ على قولين مشهورين. الصحيح الراجح بأن الاشتراط لا يكون إلا لمن هو شاك إما بمرض أو كان هناك سبب يدعو إلى الاشتراط، كعدو يحول بينه وبين البيت، أو يتوقع مثلا شيء معين، أو الطريق يكون غير آمن، بمعنى أن هذا الطريق تكثر فيه الحوادث، تكثر فيه يعني الأشياء التي تحول بين الحاج وبين أداء النسك، ففي هذه الحال يجوز له أن يشترط وأن يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تحج وتشترط: اللهم إن محلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار كيفية فعل المحصر والتفريق بينه وبين من اشترط. سيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار ماذا يفعل من اشترط ومن لم يشترط ممن حيل بينهم وبين البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع، مفردها محظور ومعناه ممنوع. محظورات يعني ممنوعات، محظور ممنوع. الإحرام، قد ذكرنا لكم الإحرام هو نية الدخول في التحريم، هذا لغة. بالنسبة لما يتعلق بالحج هو نية الدخول في النسك. فالله تعالى عظم هذه العبادة وجعل لها حدودا، والمتأمل في غالب العبادات يجد أن الله عز وجل حدها بحدود، وهذه الحدود نهى المكلف عن قربانها أو التلبس بها. وحينما يمتثل العبد ذلك إنما يظهر الإيمان بالله عز وجل، فالابتعاد عما نهى الله عز وجل والاقتراب مما أمر الله عز وجل به هو مظهر من مظاهر التوحيد، مظهر من مظاهر التوحيد الداخل فيه المكلف تحت قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المقصود بأن الإنسان حينما يمتثل هذه المحظورات لا شك أنه دافعه الإيمان بالله عز وجل. والله تعالى حينما حد هذه الحدود أراد تعظيم هذه العبادة، أراد تعظيم هذه العبادة. ولذلك هذه المحظورات ينتهي النهي عنها بانتهاء الوقت أو بالخروج عن المكان، مثل ما يتعلق بالحج. كل عبادة لها حدود، نجد الطهارة لها حدود، إذا دخل تعدى الإنسان احتاج أن يطهر من جديد. الصلاة أيضا لها حدود، الطهارة تسمى إيش؟ نواقض الوضوء، موجبات الغسل، نواقض الصلاة، مفسدات الصيام، محظورات الإحرام، وهكذا. والحكمة من ذلك تعظيم شأن العبادة. والحج في الغالب أراد الله عز وجل من الحاج أن يكون على حال من الذل والانكسار بين يدي ربه جل وعلا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الحج العج والثج. إنما العج طبعا رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد التفل، يعني الذي يجي في حالة من الابتداء، من حالة من الشعث أو الشعث، حالة من ترك الترفه. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا الترفه علة في أغلب المحظورات، جعلوا الترفه علة في أغلب المحظورات، وضد الترفه الشعث، شعث الرأس، شعث البدن، الثياب. ولذلك الإنسان إذا كان في هذه الصورة فهو أقرب إلى ربه عز وجل. وهذا نسلك عظيم ووقته قصير، ليس يعني لا تكون هذه المحظورات مستديمة مع المحرم. محظورات الإحرام أي الممنوعات التي يحرم على المكلف الحاج أو المحرم، التعبير بالمحرم أولى، الاقتراب منها بسبب الإحرام، سبب الإحرام، يعني سببها إيش؟ الإحرام. قال وهي سبعة أشياء، وهي سبعة أشياء، وهذه الأشياء على قسمين، منها ما هو منصوص عليه جاء النص الشرعي بها في الكتاب والسنة، ومنها ما هو من قبيل الاستنباط بالقياس أو غيره. قال أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراع والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة برواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع. قال تعمد لبس المخيط، لفظة المخيط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة، وقيل أول من تكلم بها إبراهيم النخعي لفظة المخيط. ومعنى المخيط هو الثوب المفصل على البدن أو على بعض أعضاء البدن، هذا هو المخيط، مثل الثوب هذا، مثل الفانيلة، مثل السروال، مثل القميص، مثل البنطال، هذا كله مخيط. ويظن بعض أو تظن العامة أن المخيط المقصود به الثوب الذي فيه خيط، وهذا خطأ، هذا ليس بمخيط. المخيط في لغة العرب هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، هذا هو المخيط، الثوب المفصل على أعضاء البدن. هنا حديث ابن عمر فيه مسائل. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأشياء التي يلبسها المحرم، فنقل السائل إلى الأشياء التي لا يلبسها المحرم، وهذا أسلوب بديع، وأصحاب المعاني يسمون هذا النوع من الجواب بالأسلوب الحكيم، بالأسلوب الحكيم، وهو نقل السائل مما لا فائدة فيه إلى ما فيه فائدة، وهذه طريقة قرآنية ومسلك نبوي أيضا. فالله تعالى قال في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ما لنا نرى الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر، يعني أول ما يبدأ صغير ثم يكبر، يسألون عن يعني هذا الأمر، هذا ما في فائدة، إذا علموا الجواب ما في فائدة. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه فائدة، فنقلهم الله عز وجل إلى ما فيه فائدة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أيضا يسألونك ماذا ينفقون، جاءوا يسألون عن جنس المنفق، فنقلهم الله عز وجل إلى ما فيه فائدة وهو جنس المنفق عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآيات. وهذا كثير في القرآن. أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يزيد في الجواب لأجل الفائدة، وأخذنا هذا في أول الدروس أو مر معنا حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يسأل عن ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو جاء يسأل عن الوضوء فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طعام البحر. هنا أيضا حديث ابن عمر: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال: لا يلبس، لأن الأصل أن المحرم يلبس أي شيء، الإنسان عفوا يلبس أي شيء، لكن لما كان المحرم متلبس بهذه العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى ما فيه فائدة وهو الأشياء التي لا يلبسها المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص. قميص هو رداء معروف يلبسه العرب قديما، ويأتي إلى يعني يلبس مع الإزار، يعني يلبس الرجل الإزار ثم يلبس فوقه قميص وهو مفتوح الجيب، في الغالب يكون مفتوح الجيب. قال: ولا العمامة. العمامة هي ما يلف على الرأس، هذا يسمى العمامة. العمامة مفرد جمعها عمام، وهي تيجان العرب، العرب كانوا يلبسون العمامة اشتهروا بهذا، وهي قماش يلف على الرأس. ولا البرنس، وهو الثوب الذي غطاء الرأس ملتصق به، مثل ثياب أهل المغرب الآن يلبسون الثوب ملتصق به إيش؟ قبع، أشباب القبع أو غطاء للرأس، هذا يسمى البرنس. ولا السراويل، السراويل معروف، السراويل مفرد جمعها سراويلات، وهذا هو التعبير الأكثر والأفصح. ومن أهل اللغة من يرى بأن مفرد السراويلات سروال، يقولون سروال مفرد وسراويل وسراويلات جمع، لكن هذا قليل، والأفصح أن السراويلات جمع والسراويل مفرد. قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس هو نبت أصفر طيب الرائحة، وهو من أدنى أنواع الطيب. ولا زعفران، الزعفران معروف. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. جاء في بعض الروايات الصحيح من طريق سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يترك المحرم من الثياب، وهذه رواية على الرغم من صحة إسنادها إلا أنهم شذذوه فاعتبروها شاذ، وذلك لأن أغلب من روى الحديث ذكروا لفظة ما يلبس المحرم، وأما لفظة ما يترك قالوا بأنها شاذ. هنا قال ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناه مثل الجبة والدراعة والتبان وأشبه ذلك، جبة أشبه بالعباءة الثقيلة وأيضا الدراعة التي تلبس على الصدر تغطي جزء كبير من الجسم، والتبان هو السروال الصغير، السراويل الصغيرة هذه تسمى التبان. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها جوزت للمحرم لبس التبان، لبس السراويل القصيرة، ولم يوافقها على هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحيح بأن لبس التبان يعتبر من محظورات الإحرام لكونه من المخيط. قال وأشباه ذلك. هنا نلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العمامة والبرانس مع أنهما يؤديان نفس الغرض، لكن الفائدة من ذلك أن فيها دلالة على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، لأن لبس البرانس نادرا ما يلبس، فهذا فيه دلالة على أن ما يغطي الرأس سواء كان مما هو معتاد أو مما هو نادر لا يجوز لبسه وهو من محظورات الإحرام. هنا مسألة قطع الخفين، حديث ابن عمر صريح في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما، لكن جاء في حديث ابن عباس حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بقطع الخفين، فهنا حصل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب القطع، جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، فإذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين بشرط القطع، وإذا لم يقطعهما فدا لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. المذهب عند الحنابلة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله على الجميع إلى أنه لا يقطع إلى أن المحرم لا يقطع خفيه فيما لو إذا لبسهما ولم يجد النعلين، وقالوا بأن حديث ابن عمر منسوخ، والدليل على النسخ أن ابن عمر ذكر هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة على المنبر، وأما ابن عباس وجابر فذكروا هذا الحديث متى؟ في عرفات، النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، لأن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل هذا على أن تأخر على أن حديث ابن عباس وجابر تأخر عن حديث ابن عمر، ومعرفة التاريخ مهم جدا في الحكم بالنسخ، لأن أكثر ما يشكل عند العلماء هو معرفة التاريخ، فإذا علم التاريخ بأن هذا متقدم على هذا جاز القول بالنسخ. أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم قالوا بأن حديث ابن عمر الجمهور القائلين بالقطع قطع الخفين قالوا فيه زيادة لفظة وهي فليقطعهما، فرد عليهم الحنابلة ومن وافقهم بأن حديث ابن عباس وجابر أيضا فيها زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع، ومما استدلوا به أيضا على أن قطع الخفين فيهما إتلاف للمال، الشريعة جاءت بالنهي عن إتلاف المال. القطع المقصود فيه أن يجعل الخف أشبه بالنعل، لأن الخف يغطي الكعبين في الغالب، فيقطعان حتى يصبحان كالنعلين، هذا هو المقصود بقطع الخفين. ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة اختيار الشيخين، الشيخ الإسلام وابن القيم، ذهبوا هو الصحيح حيث ذهبوا إلى عدم القطع، وأن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وبحديث جابر. أما التعليل بأن فيهما إتلاف للمال فضعيف، لأن على القول بالقطع فهذا أمر مشروع، لأن الناس تتلف أموالها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فحينما يحج ويذهب ويأتي ويشتري كل هذا من باب دفع المال أيضا، فلا يصلح أن يقال في هذا، فما دام أن تدخل تحت شعيرة من الشعائر فلا يقال أن هذا من باب إتلاف المال، لكن يبقى الصحيح بأنه لا يقطع بالنسبة لمن لم يجد النعلين، يلبس الخفين ولا يقطع. أيضا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا ترخيص من الشارع الحكيم، أن من لم يجد الإزار يلبس السروال بعد ذلك ولا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، كما سيمر معنا بإذن الله تعالى. قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، قول ابن عمر اضحأ لمن أحرمت له، أي يبرز للشمس، وعنه له ذلك، أشبه الخيل. في حديث جابر رضي الله عنه أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرع. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين رضي الله عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. هنا ما يتعلق بتغطية الرأس، بالإجماع أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام إذا تعمده المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه تعمدا بملاصق. ومسألة تغطية الرأس في الواقع تأتي على ثلاثة أنحاء. أولا ما يتعلق بالعمدية، إن تعمد التغطية أثم في هذا بملاصق، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كما جاء ذلك في مسلم. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان من جهة الإثم مرفوع عن الإنسان، وهذا فيه تفصيل فيما يتعلق بالمتلفات كما سبق وأن بينا، لكن نحن نتحدث الآن في مسائل الحج والعمر. بالنسبة لتغطية الرأس على ثلاثة أنحاء، الأول تغطية الرأس بملاصق، مثل إيش ملاصق؟ طاقية، العمامة، البرنس، أيضا الغترة الشماق هذه كلها ملاصق، هذه بإجماع أهل العلم أنها من محظورات الإحرام، ومن فعل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام تلزمه فدية، وسيمر معنا كيفية هذه الفدية. الأمر الثاني تغطية الرأس بغير ملاصق، وهو على قسمين. القسم الأول الأمور أو الأشياء التي هي موجودة في الأصل ولم ينشئها المحرم، مثل إيش؟ مثل السيارة، البيت، الشجرة، الجدار أحسن، ونحو هذه الأشياء. هذه كلها باتفاق العلماء أنه لا بأس، الخيمة هذه كلها باتفاق العلماء أنه لا بأس بها. لكن الأشياء التي أنشأها الإنسان قصدا للاستظلال، مثل الشمسية، ثم شمسية ومظلها معروفة، الشمسية والمظلة، أو الرداء يضعه الإنسان على رأسه، أو المحمل، تعرفون المحمل، المحمل أشبه بالهودج الذي يوضع على البعير، أخشى أني فسرت الماء بالماء، ها؟ الهودج معروف؟ زين أشبه، الحمد لله. المحمل والهودج هذه يوضع على البعير، وغالبا يعني يوضع فيه النساء غالبا. المقصود أن المحمل هذا في الغالب يكون مكشوف، لكنه مظلل مكشوف من الجوانب، بخلاف الهودج، الهودج يأتي يعني مصمت. هذه الأشياء التي هي بفعل الإنسان خاصة المحمل وغيرها، قالوا بأن هذه مما يكره، هذا المنصوص عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة، وافقهم في ذلك جمع من أصحاب المذاهب الأخرى، قالوا بكراهيته كراهية تنزيل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى بنى روايته هذه التي يعني اشتهرت عنه على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما رأى رجلا يستظل في، أعتقد أن الرواية جاءت تحت ظل شجرة، فقال اضحى يعني ابرز لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس، أي ابرز للشمس. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر له بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل به. نمرة أي؟ ها؟ في عرفة، تنسب إلى عرفات، مقدمتها يعني خارج عرفات، لكن المسجد الآن داخل عرفة. نعم، لا مش نصف، لا مقدمة تقريبا، الحدود يعني واضحة الآن، حتى العلامات واضحة على أن تقريبا المقدم يعني من جهة القبلة، هذه خارج حدود عرفة. أيضا صح من حديث أم الحصين لما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، تقول رأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقرب. هذان يدلان دلالة واضحة لا مصرف ولا مدفع لها ولا تأويل، أنه يجوز للإنسان أن يستظل تحت ظل شيء قصده مما هو يعني موجود أصلا، أو مما أنشأه هو، مثل استعمال الآن المظلات، استعمل الحجاج والذين يذهبون هناك، هذا كله مما هو جائز ولا بأس به ولله الحمد والمنة. باقي النوع الثالث وهو تغطية الرأس بشيء يحمله الإنسان على رأسه، يعني يحمل الإنسان الشيء على رأسه مثل أغراضه ومتاعه، فهل هذا يدخل في تغطية الرأس أم لا؟ قولان لأهل العلم، الصحيح الراجح بأن هذا لا شيء فيه، يعني الإنسان يضع الشنطة على رأسه مثلا، أو يضع السرة التي فيها أغراضه ولا يستطيع حملها، بل يحتاج إلى أن يستعين برأسه للحمل، فهذا مما لا بأس به على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لأن الحمل لا لتغطية الرأس وإنما لمصلحة الحامل وهو المحرم لهذا الشيء المحمول، لهذا الشيء المحمول، فهنا يجوز حمل الإنسان المتاع على رأسه، وعليه أيضا يجوز للمحرم أن يضع رأسه على يده، يلاصق رأسه على يده بهذه الطريقة هكذا، هذا لا بأس، هذا ليس يعني على سبيل الاستمرار أو الديمومة، ولا يأخذ طبيعة الاستمرار مثل حمل المتاع، المتاع يحمله مرة بيده مرة على كتفه ومرة على رأسه وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصره، وبه قال الشافعي، وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر رضي الله عنهم. قبل أن ننتقل إلى مسألة الغسل، تكلم على مسألة الوجه، هل الوجه له حكم الرأس بالنسبة للمحرم أم لا؟ قولان لأهل العلم مشهوران. القول الأول مذهب الإمام أحمد والشافعي، ذهبوا إلى أن الوجه لا يأخذ حكم الرأس، فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه، استدلوا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالمناسبة أفقه الصحابة في مناسك الحج هو عثمان، كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، أفقه الصحابة في مناسك الحج هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يغطي أو يخمر وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا هذا مروي عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن الزبير، وقد كان مشتهرا فعلهم هذا، مشتهر بين الصحابة، ولم يثبت عن أحد أنه أنكر مع توفر دواعي الإنكار، سيما وأن الصحابة يحجون ويجتمعون ويتناظرون ويتناقشون، فلم يعرف لهم مخالف. القول الثاني ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهذا القول هو منع تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، استدلوا بجملة من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن المرأة المحرمة منعت من تغطية وجهها في الإحرام، فإذا كانت المرأة ممنوعة من تغطية وجهها في الإحرام فالرجل من باب أولى. والجواب على ذلك أن هذه المسألة ليست محل اتفاق بالنسبة للمرأة، فالمرأة فيما يتعلق بإحرامها في وجهها ليست مسألة مجمع عليها وليس فيها محل اتفاق، بل الخلاف فيها قوي سيرد بإذن الله تعالى. قول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرما، سقط من الناقة واندقت رقبته ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما يفعلون به، ثم قال: ولا تخمروا ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه. وهذه الزيادة عند مسلم، هذه الزيادة عند مسلم. الجواب على هذه الزيادة من أوجه، قيل بأن هذه ولا تخمر وجهه هي من قول نافع عن ابن عمر وليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جعلوها مدرجة، والإدراج تعرفون حكمه بأنه ضعيف. الجواب الثاني قالوا بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه. يقولون هو هنا لما قالوا بأن يغطى لا بأن تغطية الوجه ممنوعة، الجواب بأن النهي جاب الحنابلة والشافعية بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، وهذا لا بد منه، هذا التأويل لا بد منه، خاصة وأن أصحاب القول الثاني وهم المالكية والحنفية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه، فينتقض عليهم هذا المسألة. قائلون بجواز كشف الوجه، عفوا، قائلون بجواز تغطية الوجه هم الحنابلة الشافعية، يردون على أصحاب القول الثاني قائلين بعدم الجواز بأن النهي عن تغطية الوجه إنما كان لصيانة الرأس على فرض ثبوت هذه اللفظة، وهي ثابتة ولا شك، لكن الخلاف في هل هي مدرجة، هل هي من قول ابن عمر أو من قول نافع أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر والله تعالى أعلم جواز تغطية الوجه بالنسبة للمحرم خاصة إذا احتاج إليه، خاصة إذا احتاج إليه لدفع حر أو برد أو غبار أو غير ذلك، فالوجه ليس من الرأس، والأدلة وردت في الرأس. ومما يزيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأشياء التي يمنع منها المحرم لم يذكر تغطية الوجه، لم يذكر تغطية الوجه، مع أن الباقي مع أن الممنوعات المحظورات التي وردت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قد يشملها الوجه، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ما تلبسه المرأة في وجهها وما لا تلبسه، وأيضا نص على ما يلبسه الرجل وما لا يلبسه في مسألة الرأس والبدن. قال: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر رضي الله عنهم وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. بالنسبة للمحرم يجوز له أن يغتسل ولو لغير حاجة، بالإجماع وجوب الغسل على المحرم الجنوب، يجب عليه أن يغتسل بالإجماع، لكن حصل خلاف في اغتساله الغسل غير الواجب كالتنظف والتبرد، بعض العلماء كره ذلك ولا دليل على الكراهية، وهم حينما كرهوه قالوا خشية أن يترفه أو يتساقط منه شيء من الشعر فيقع في المحظور. صحيح بأن النبي صلى صحيح بأنه يجوز للمحرم أن يغتسل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وكان يحرك رأسه يقبل بيديه ويدبر في رأسه. تعلمون بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا بالمتيقن بأنه يسقط شيء من هذا الشعر أثناء تدريك الرأس، أثناء تدريك شعر الرأس. وأيضا ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون وهم في حال الإحرام، منهم عمر وابنه، كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وعمر رضي الله عنه قال لابن عباس، يقول: ونحن بالجحفة محرمون، يقول: قال تعالى: أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. وهذا الأثر إسناده صحيح، يعني أينا أكثر بقاء في الماء من دون نفس، يعني يغوص في الماء رضي الله عنه، وهو محرم، وهو محرم، فيجوز المحرم الاغتسال. وهذا الحقيقة يعني تشديدات بعض الفقهاء أوقعت كثير من الحجاج في حرج، لدرجة أن بعض الحجاج وبعض المحرمين لا يستطيع أن يحك رأسه، تجده يضرب على رأسه هكذا، هكذا يضرب على رأسه إذا احتاج للحك، وهذا غلط.
صحيح أن للمحرم أن يحك رأسه، وله أن يمشط رأسه على الصحيح أيضا، لكن برفق، أن يمشط شعر رأسه ولكن برفق، خشية أن يسقط شيء منه. والفقهاء قد يعتذر لهم بأنهم يحتاطون للناس، هذا أمر طيب أيضا، لأن الناس إذا خاصة العامة إذا علموا إذا لم يحتط لهم ربما تجاوزوا إلى المحظور فوقعوا فيه، ربما تجاوزوا إلى المحظور فوقعوا فيه. قال: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تستل على وجهها لحاجة، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطي فيحمل على السدر، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سترت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. بالنسبة للمحظورات المتعلقة بالرجال أشد من المحظورات المتعلقة بالنساء، فالمرأة لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس المخيط، لكن المرأة منعت من بعض الثياب، من ذلك أولا الانتقاب، ومع ذا الانتقاب وضع النقاب على الأنف، وضع النقاب على الأنف، وبخلاف البرقع، فالبرقع هو غطاء على الوجه محفور العينين، محفور العينين، هذا يسمى برقع. أما النقاب فهي التي تضع المرأة على وجهها بهذه الطريقة، هذا مما نهى الشارع المرأة المحرمة عن التلبس به أثناء إحرام، أثناء إحرام. أما تغطية، أما كشف وجهها على أنه من الإحرام، فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن إحرام المرأة في وجهها، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن إحرام المرأة في وجهها، استدلوا بحديث لا يصح مرفوعا ولا منقوصا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ثبوته عن ابن عمر مقال، فلا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر. والصحيح الراجح بأن المرأة إحرامها فيما يتعلق بالوجه ليس إحرامها في وجهها، هذا هو الصحيح الراجح. والأدلة على ذلك ما ثبت عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهن كن يحرمن معه، فكن يغطين وجوههن إذا مر الركبان يعني حاذوهم، فمروا بهم الأجانب كانوا يغطون وجوههم. المرأة ممنوعة من النقاب والبرقع، أما تغطية الوجه فليست ممنوعة منه، فليست ممنوعة من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن لا تلبس البرقع ولا النقاب. مثل الرجل من محظورات الإحرام أن لا يلبس المخيط، لكن يلبس القماش الآخر، يلبس الرداء ويلبس الإزار، فهو ليس ممنوعا من جنس القماش وإنما ممنوع من المخيط. ولذلك وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، وجه المرأة كبدن الرجل. هذا هو الصحيح الراجح، لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا كانت مع محارمها وجب عليها أن تكشف وجهها، على القاعدة التي يذكرها الجمهور أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا يعني قد يكون محمل جيد إذا جمعنا بين النصوص الكثيرة في هذا الباب. وأما إذا كانت بوجود أجانب فالواجب عليها أن تغطي وجهها على القول الصحيح الراجح، لأن وجه المرأة عورة أمام الأجانب. وبالنسبة لما تلبسه المرأة وتضعه على وجهها لا يضر إلا لامس وجهها أو لم يلامسه، لأن من الفقهاء من ذهب إلى أن لها أن تسدل على وجهها الجلباب أو الشيء الذي تغطي به وجهها، لكن من دون أن يلامس وجهها. ولذلك الآن تجد كثير من النساء يقعن في العنت والمشقة بسبب هذا الأمر، فتجدها بعضهم يضعون أشباب العيدان حتى لا يقع على الوجه. ومع تطور الآن الألبسة والصناعات بدأ الآن هناك ينتجون بعض الغطاء الذي أشبه بطاقية ثم تسدل على أمام الوجه حتى لا يمس بشرة الوجه، وهذا طبعا من الأخطاء التي ليس عليها يعني هذا الفعل ليس عليه دليل، هم من الأخطاء. فيجوز للمرأة أن تغطي، بل يجب عليها على الصحيح الراجح تغطي وجهها بحضور الأجانب. ولو أن المرأة غطت وجهها من أول إحرامها إلى آخره بوجود محارمها صح إحرامها ولا شيء عليها في ذلك. كم ذا قال الثالث: قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مس في النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعم. ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيخ وقيصوم وخزام، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيبي. قاله في الإقناع. نعم، هذه المحظور الثالث من محظورات الإحرام قصد شم الطيب. ذكرنا في سنن الإحرام بأنه يسن للمحرم أن يتطيب في بدنه في رأسه قبل الإحرام، هذا من السنة على الصحيح أنه للمحرم أن يتطيب في رأسه وفي بدنه قبل الإحرام، ولو استدام الطيب لا بأس بذلك، لقول عائشة: كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والمحظور هو أن يقوم المحرم بالتطيب أثناء إحرام أو أن يقصد شم الطيب، والعلة في ذلك هو طلب الترفه كما نص على ذلك أهل العلم. بالنسبة للطيب على ثلاثة أقسام: القسم الأول النباتات التي هي معلومة وتنبت في الصحراء ويصدر منها رائحة زكية، ولكنها لا تستعمل في الطيب، مثل الشيح، قيصوم، خزامة، هذا كله لا يضر المحرم، هذا كله لا يضر المحرم حال إحرام. أيضا الأشياء التي ينبتها الآدمي مما فيها طيب مثل الحنة العصفر والقرنفل وغيرها، هذه أيضا كلها لا تضر المحرم. بقي القسم الثالث وهو الطيب الذي يستعمله الناس قصدا، مثل الورس، مثل الزعفران، فهذا النوع من أنواع الطيب هو الذي يمنع منه المحرم، يمنع منه من دخل في الإحرام. بالنسبة لابتداء التطيب للمحرم ممنوع، لكن استدامة الطيب بمعنى أنه أحد تطيب قبل الإحرام فاستدام الطيب لا بأس بذلك، بشرط أن لا يستعمله كمن ابتدأه. كيف ذلك؟ رجل وضع طيبا على رأسه أو في بدنه واستمر هذا الطيب، فبدأ يسير على مثلا جبهته، فإذا أخذه من جبهته مثلا ووضعه على باقي بدنه فدا. لماذا؟ لأنه كالمبتدئ، كالمبتدئ. أو أن رجلا مثلا تطيب في بدنه، مثلا طيب آباطه بدهن العود مثلا، فلبسه في الطريق، أراد أن يغير إحرامه، فنظر وإذا بالطيب قد علق بثياب الإحرام، فهنا لو عاد فلبس هذا الإحرام من جديد بهذا الطيب، قلنا له ارتكبت محظورا من المحظورات، لأنه كالابتداء، لأنه كالابتداء. وأيضا الآن ما يعني يحصل كما يذكر الفقهاء من ملامسة الحجر الأسود أو الركن اليماني أو الكعبة المطيبة، الآن بعض الأحيان تطيب ستار الكعبة وتطيب الركن اليماني، فإذا علق بيد الإنسان شيء من هذا الطيب لا بأس به، بشرط أن لا يستعمله في بدنه استعمالا آخر، لأنه لم يقصده أصلا حينما وضع يده على الكعبة، لم يقصد الطيب، وإنما وضع قصده إيش؟ لمس الحجر الأسود تقليله، لمس الركن اليماني أو الملتزم مثلا، فانتقال الطيب إليه لم يكن قصدا ولذلك لا يضر. لكن لو ذهب بهذا الطيب ومسح به رأسه أو بدنه كان كالمبتدئ بالتطيب فيقع في المحظور. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد ذكرت هذه المسألة وأنها من عوارض الأهل. قال: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظورة من غير عذر. متى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، بمعنى أن الإنسان لو أن طيبا وقع عليه أو لمس الكعبة فبقي فيه طيب يجب عليه أن يزيله، إن استخدمه فدا، والواجب عليه أن يبادر بإزالة بغسله أو تنظيفه. والدليل على ذلك حديث صحيح، حديث يعلى ابن منبه أظن في الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وعليه جبة قد تضمخ بالطيب، قصة مشهورة يعني حديث يعلى أنه سأل عمر يقول: أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه. يقول: فأخذني عمر فجاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله إني أحرمت بهذه الجبة وعليه طيب، تضمخ بطيب، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. يقول يعلى: فناداني عمر فأدخلني في القبة التي كانت ضربت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد احمر وجهه وله قطيط يعني من شدة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ فجاء به فقال: اغسل عنك الطيب ثلاثا، فأمره بغسل الطيب الذي علق به ثلاث مرات، ثم قال: لو انزع الجبة عنك، انزع الجبة عنك. فهذا الرجل كان جاهلا بالحكم الشرعي، ولذلك لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء من الأحكام يعني الفدية، وإنما تركه وأرشده إلى الفعل الصحيح. إذن إذا وقع الإنسان في المحظور فتنبه ولم يزل هذا المحظور بل اطمأن له واستمر عليه وجب عليه أن يفتي. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على عدم حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. بالنسبة لإزالة الشعر من محظورات الإحرام، والآية الكريمة نصت على شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. اختلف العلماء في باقي شعر البدن هل له حكم شعر الرأس أم لا، على قولين مشهورين من العلماء لا سيما الظاهرية، قالوا بأنه لا يلحق باقي شعر البدن بالبدن بالرأس، وإنما النص جاء بالرأس فقط. الصحيح بأن شعر البدن كله يلحق بالرأس من الشارب شعر الصدر شعر الساقين مثلا يلحق بشعر الرأس، لأن العلة التي ذكرها الفقهاء هي الترفه، هي الترفه ترك الترفه، فهنا باقي شعر البدن قد يترفه به المحرم إذا أزاله. إذن إزالة شعر البدن سواء كان بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو بأي نوع من أنواع الإزالة أو بأي نوع من أنواع الإزالة. وسيأتي معنا في باب الفدية القدر الذي يفدي به الإنسان إذا سقط شيء من شعر الرأس. قال وتقليم الأظفار، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا تقليم الأظفار على إزالة الشعر بجامع إيش؟ الترف، جامع الترف. بعض العلماء يستدل قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث هنا هي تقليم الأظفار، وهذا أحد أوجه التفسير في الحقيقة، والجمهور على أن التفث هنا إيش؟ المناسك. ثم ليقضوا تفثهم يعني ليقضوا مناسكهم. لكن الصحيح أن تقليم الأظفار ليس فيه نص، وإنما هو القياس، القياس على إزالة الشعر. قال وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر، يزيل ظفره إذا انكسر، فإذا انكسر ظفره أزاله ولا شيء عليه في ذلك. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لأنه لم يقصد إيش؟ قص الأظافر، وإنما أزال شيئا مؤذيا. وهذا يفرض حتى في مسألة الشعر الذي يؤذي العين، الشعر الحواجب أو الرموش، هذه إذا آذى العين جاز له أن يقلع، أن يقلع هذه الشعر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع ولمن الصالح. في سؤال حول ما سبق
على الغالب فيها رائحة عطرية، فلو الإنسان غسل ملابس الإحرام أو ما أشبه بهذه الأشياء عليها؟
أحسن سؤال مهم. بالنسبة للمعطرات الآن الموجودة في أو العفو المنظفات أو حتى بعض الأطعمة الآن التي موجود فيها نوع من هذه الأطياب، يعني مثل الآن بعض المشروبات يحصل أن فيها يضعون فيها الزعفران مثلا أو كذا، هذا كله من المحظورات. أو مثلا الصابون المعطر أو الشامبو المعطر، هذا كله من المحظورات لأن فيها الطيب، لأن فيها الطيب، والطيب بإجماع أهل العلم من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. هل يشرع للحاج إذا نام أن يغطي رأسه بلحافه بسبب البرد؟ بالنسبة للحاجة إلى تغطية الرأس لا شيء فيها، بالنسبة للمحرم إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه بسبب البرد لا شيء عليه في ذلك. قاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا بأس للحاج أن يغطي رأسه. لكن هل يفدي أم لا؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله. حتى بالنسبة لمسألة الأذنين، هل له أن يغطي أذنين؟ من قال بأن الأذنين من الرأس كما هي القاعدة في أبواب الوضوء، قالوا بأنه لا يجوز له أن يغطي أذنين، قالوا لأن الأذنان من الرأس. ومن قال بأن الأذنان ليس من الرأس قال له ذلك. وهذا أيضا جاءت معنا في مسألة مسألة الوضوء. هنا يقول جوز الشيخ مشط الرأس اشترط الرفق، ليس في هذا الفعل الترفق حال الإحرام والمحرم ممنوع منه؟ لا، ليس في هذا الترفق، وإنما قد يحتاجه الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، التلبيد كان معروف عند العرب حتى لا يحتاج إلى يعني كثرة التنشيط أو كذا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم يثبت في منع تنشيط الرأس دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول الصاحب بل كانوا يعني يفتون بجواز مشط شعر الرأس.
مرت معنا عبارة من المثل ومن الشر.
إيه؟
في البداية قال ومن أحصن وأطبق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله، وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فله.
إيه؟
هل هذه العبارة من المثل أم من الشر؟
أظن من المثل. قلنا من المثل. أذان. طيب. الرحمن الرحيم. السائل يقول لو احتاج المحرم كريم يستخدمه على الجلد للعلاج، يستخدم العلاج كذا، ما في بس جوز للمحرم أن يستخدم الأدوية التي يحتاجها والكريمات أيضا التي يحتاجها أثناء مثلا سعيه وطوافه وتلين الجلد، كل هذا مما لا بأس به، بشرط أن لا تكون فيها رائحة، شرط أن لا تكون فيها رائحة، لا تستمر على رائحة معطرة. أما إذا كانت مراهن علاج تقطير الجلد ولا تستمر على رائحة فهذا مما لا بأس به. وهذا يحتاجه كثير من الناس لا سيما يعني أصحاب السمنة والبديل، يعني يحتاجونه في الغالب. والدوائي لا لا، إذا كان في رائحة تجنب. لا لا لا، هذا ما قصد. يوجد فيه الآن بالنسبة للأدوية الأصل أنه لا توجد فيها رائحة، إحنا نقول احتراز فقط. الأصل الأدوية هذه لا توجد فيها رائحة، لكن في أنواع من المراهن هذه يعني هذه فيها تشتمل، يعني أشوف أنا بعضها تشتمل على بعض العبور وكذا، الأصل ليس في رائحة. مثل قول السائل هنا أخونا يقول بأن أنواع العقور يتجدد أو أغلب أنواع العقور يتجدد ريحها إذا مسها ماء، فإن اغتسل المحرم أو توضأ تجدد ريحها دون أن يمس الطيب نفسه. هذا أيضا نفس المسألة، هو الأصل الإنسان لا يقصد هذا الأشياء، لكن إن حصل وتولد منها شيء من دون قصد ولا يعلم ليس عليه في هذا الشيء. والآن اشتهر في مكة صابون خاص للمحرمين، هذا ليس فيه أي نوع من أنواع العقور، صابون خاص للمحرمين ليس فيه أي نوع من أنواع العقور. يقول أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه حديث هذا، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاشفة لوجهها، فقال لها آخر حديث أنت ذات بعل وكذا. أعتقد أن السائل يقول بأنها جاءت كاشفة وجهها في، وهذا الدليل على من يرى بأن إحرام المرأة في وجهها، هذا أحد الأدلة التي يستدل بها القائلون به أن إحرام المرأة في وجهها، هذا أحد الأدلة. لكن حديث عائشة رضي الله عنها حديث أسماء حقيقة قاطع لهذه المسألة، فكانوا يغطون وجوههم عند مرور الأجانب. هذا صاحب السؤال الذي وضع التلفون، هذا فيما بعد إن شاء الله. لماذا تغطي المرأة وجهها؟
نعم النقاب محظور، لا تغطي المرأة وجهها بالغطاء الكامل. ها اي سدر، سدر على وجهها تحتجب وتغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع. نعم هو هذا اللي يسمونه السدل عند الفقهاء. السدل طبعا يقصدون فيه أن 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 ترحي ثوبا على وجهها بشرط أن لا يلامس بشرة وجهها، يكون بعيد فتضع بهذه الطريقة مثل بعض ال هذه يسمونها الأحسن الإطلاقية أو كاب تضعها. أنا قديما رأيت بنفسي يعني بعض النساء بسبب يعني كلام بعض الفقهاء تضع أشبه بعود يبعد القطاع عن وجهه حتى لا يلامس بشرة وجهه. هذا كله حقيقة ليس عليه دليل، لا بأس للمرأة بل الواجب عليها. طبعا هناك خلاف بين العلماء في مسألة الوجه، هل هو من العورة أم لا، يجوز كشف الوجه أم لا. صحيح بأنه لا يجوز المرأة تغطي وجهها سواء كانت محرمة أو غيره، لكن الممنوع منه ما هو في الإحرام؟ البرقع والنقاب. اي لا هو اشد من النقاب، واشد من جهه التفصيل على الوجه اشد. لا لا ما زال يبقى الحكم لان وصف البرقع باقي. اي هذا مساله القفازين، عفوا مر معنا القفازين ولا تلبس القفازين. القفاز هو قماش يضع المرأة في يدها في الغالب، هذا القفاز فهي ممنوعة أيضا، لكن يجوز للمرأة أن تغطي يدها بغير القفاز مثل العباء، مثل مثلا الذي ينزل من وجهها تضع على يدها، كل هذا جائز. طيب الرجل هل له أن يلبس القفازين إذا كان محرما؟ هو جاء النص بأن المرأة لا تلبس البرقع النقاب ولا القفازين، هذا للمرأة. طيب الرجل صحيح هذا يدفع في المخيط، يدفع في المخيط. طيب نفس الشيء الجراب والقفاز واحد، الجراب والقفاز واحد لأنه أشبه به، يعني كان يأخذ حكم السروال والحلي. تفضل. ما أسمعك زين. إيه في الصوت الأخير. طيب ايش فعلت؟ ايش فعلت؟ ازلت النجاسة؟ ايه ها بعد ما انتهيت. ايه طوافك صحيح ان شاء الله، مدام انك ما اكتشفت الا بعد ما انتهيت من الطواف فطوافك صحيح. أظن جاء سؤال مكتوب صح سؤال عفوا أنا كان مر علي السؤال، هل هناك أوقات تقدر؟ نعم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بعض الأوقات التي يمنع فيها الحجامة، لكن هل فيها حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بعيد أهل في هذه المسألة، فلعلك ترجع إلى زاد المعاد. وابن القيم رحمه الله تعالى أسهب في ذكر الأحكام المتعلقة بالحجامة، أظن في المجلد الرابع المطبوع الحالي، المجلد الرابع أسهل في ذكر الأحكام المتعلقة بالحجامة وبين الأوقات حتى الأيام بينها من الشهر، ففي هذا الشيء. لكن هل ثبت أن مثلا في هذا يعني في النهي عن هذه الأيام؟ أنا بعيد يعني عهد بالأحاديث في هذا. حمل المتاع على الرأس بنية التضلل، ها إذا حمل المتاع على الرأس بنية تضليل الرأس بهذا الملاصق أصبح محظورا له إذا قصدها. أما إذا كان لا لأجل مصلحة نفسه بحمل هذا المتاع فلا. نعم نفس الحمل. لا ليس نفس يعني الآن مثلا بعض الكنادر التي تلبس ترتفع إلى ما فوق الكعبين تأخذ إلى نصف الساق هذه محظورة هذا ممنوع. نعم من غير إيش؟ إيه له بعض هو في الغالب يحتاجها الناس تغطية الوجه يحتاجونه مثلا في الحر في البرد عند النوم مثلا بعض الناس هو ما ينام اللي يغطي وجهه مرض عدوى. هذا السؤال أيضا يجعلنا وضع الكمامات مثلا وضع الكمام مثلا على الوجه يجوز ولا لا شيخ ليس ليش إذا جاز الوجه جاز شيخ عارف طيب بالنسبة لمن يجد النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولا الحذاء هنا فالحديث نص على أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين هنا فالخفين بدل عن النعلين في حال فقدهما مثل التيمم مع الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم. كم باقي؟ أحد الخاطر شيء نعم إيه لا ما يصلح إذا كان بسبب المكيف بدل المكيف يعني ما يرخص له بتغطية الرأس لوجوده في مكان فيه تكييف لا ما يصلح لأن بإمكانه أن يخرج إلى مكان آخر أو يخفف من التكييف مثلا هذا ما يصلح أن يكون سبب للترخيص بتغطية الرأس. قالوا البرد الذي لا يعني ليس بمقدور الإنسان دفعه أو الحر كذلك قد يحتاج بعض الحياة لكن نقول له غطي رأسك يقول كان ما صلعت حياة تكيف مركزي مثلا وأنا أتأذى يمرض إذا بقل. نقول له غطي رأسك وعليك فدية والفدية سيمر معنا إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة على التخييم يعني قد يحتاج بعض الأحيان المحرم إلى المحظور مثل حديث كعب بن عجرة مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه من رأسه من شدة القمل في رأسه فقال رسول الله هل يؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلب وأمره بشدة فأمره بأن يحلب وأن يفدي والفدية فدية الأذى معروفة صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبيحة على التخيير وليس على الترخيص فأيهما شاء فعل. فبعض الأحيان الآن بعض الناس يحتاج إلى أن يلبس المخيط ما يستطيع يلبس الإحرام إما لمرض إما لحكة إما ليتأذى لي أعرف ناس ما يتحمل الجو الخارجي أن يكشف شيء من بدن فلا بأس أن يلبس لكن يفتي هو بالنسبة لل الرداء يجوز للإنسان أن يضع رداء نخيطا. الرداء مفصل الأعضاء لكنه لا يدخل يديه فيه, ما في بأس. يعني الثوب هذا يعني بعض الأحيان قد يصادف الإنسان يأتي إلى محل ما يجد إلا إزار فيتزر به ثم ثوب الذي عليه هذا يجوز أنه يضعه على كتفيه فيكون رداء. ها؟ يقلبه مثلا, لا بد الشرط أن يقلبه لكنه شرط ما يدخل يده في أكمامه لكن يضعه على. يجوز الإنسان يحلم ببطانية مثلا, يعني بعض الأحيان تاج الناس في وقت البرد في الثمانينات الهجري جاء برد شديد في مكة حسب ما يذكر لي من حج في تلك السنوات, ثمانين هجري يعني ستينات ميلادي. يقول استفتينا العلماء فأفتونا بالإحرام بالبطانية, يعني بدل الرداء هذا يحرم ببطانية شدة البرد. وأعتقد السنوات الجاية سيمر مثل هذا الشيء, ومر على الناس السنوات القريبة مر على الناس منها.
الحج يعني ثمن الحج والتكاليف يعني غالية جدا, بعض يعني الناس يعني من هو حج وجد في لم تبنى حج وتعلق مع بحر الآن بعضهم يتمنع يعني حج مرور يعني, وهذا الأمر معروف توجيه من السنة.
احنا تحدثنا في الدرس الظاهر اول الدروس قلنا بان الله تعالى كتب الحج على المستطيع, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وللاسف الشديد الان كثير من الناس يتحايلون, ونحن الان ما يمر يوم الا وتجد عشرات الاسئله التي تاتينا بقضيه التحايل على الحج. ما شاء الله يعني يتفننون في التحايل على الذهاب للحج سبب عدم كلفة الآن الحملات, أيضا الزوج مع زوجته مثلا يقول أنا ما أستطيع لنفسي إلا لنفسي فقط. حقيقة يعني الله عز وجل لم يكلفنا ما نمس من استطاع إليه سبيل, هذا نعمة من نعمه. أمر آخر حرص بعض النساء للأسف الشديد المرأة التي لا تجد المحرم على الحج تشجيع زوجها بعض الأحيان لهذا الأمر والاعتماد على فتوى بعض الفقهاء بجواز ذهاب المرأة ما عرفتها. هذا أيضا حقيقة من أخطاء قد يجرع الإنسان أشياء خطيرة جدا قد تسبب على دينه. وأيضا قضية التحايل على ولاة الأمر وعلى الأنظمة هذا لا يجوز حقيقة, خاصة إذا كان حجة في الإسلام, لأنه سيأتي يوم الأيام يندم على فعله ويقول يشكك في حجته لأنها ما كانت حجة ممحوظة فيها نوع يعني شبهة وفيها غبش. التحايل هذا ما ينبغي, اتيان الامور البيوت من ابوابها مهم جدا خاصه لاسقاط فرض او ركن من اركان الاسلام. الانسان انه يعني يحاول ان ياتي البيوت من ابوابها وان لا يتحايل حتى على نظام ولي الامر الذي وضع, لا يتحايل عليه لان هذا وضع في مصلحه الناس. يتحايل يعني هذا نفس الشيء يتحايلون حتى يتخلص, يقول لك انا ما استطيع ادفع 14 و12 ألف فيسوي اللفه هذه. ها؟ ما كلفه الله عز وجل, من استطاع اليه سبيل لم يكلفه الله عز وجل. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.